إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، وقبل البدء أشكر الله وأحمده تبارك وتعالى حمدا يليق بجلاله على ما من به من النعم والآلاء، ونحمده جل وعلا أن بلغنا وإياكم شهر رمضان، ونحمده تبارك وتعالى أن وفقنا لأداء الصلاة صلاة القيام، وأن نجتمع في هذا البيت من بيوت الله تبارك وتعالى. فالحمد له أولا وآخرا حمدا يليق بجلاله وكماله، فله الحمد سبحانه وتعالى حتى يرضى، وله الحمد عز وجل إذا رضي، وله الحمد تبارك وتعالى بعد الرضا. ثم أشكر القائمين والمستضيفين لهذه الجلسة المباركة إن شاء الله، ومركز رياض الصالحين، وكذلك العم الكبير وأولاده جميعا، أبو عمر أخ عبد الله جميعا، أشكرهم وأشكركم جميعا على هذا الحضور. وقبل البدء، جاء في كلمة المقدم الشيخ جزاه الله خيرا في التعريف، كما يقولون أني رئيس قسم العقيدة، ولست كذلك، أنا أدرس في قسم العقيدة فقط، وأما الرئاسة فلا. نعم، كانت في فترة ثم يعني رجعنا إلى التدريس، والتدريس خير وأبرك، بارك الله فيكم. فأنا لست برئيس، بارك الله فيكم، والرئيس غير، أنا أدرس في قسم العقيدة في جامعة الكويت. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم. الحقيقة الكلمة التي رغب أهل المركز على أني أتكلم بها، وهي قطعا حديث الساعة كما يقولون، العلاقة بين الحاكم والمحكوم، ماذا يجب علينا وماذا بين ربنا تبارك وتعالى في هذا الأصل، وماذا بين رسولنا عليه الصلاة والسلام في هذه المسألة، وما هو المذهب الحق، خاصة والأيام والأحداث تعصف كما نرى وكما نسمع في معظم البلاد، بل ومنذ زمن بعيد، والناس يضطربون في هذا الأصل العظيم من أصول ديننا. وقبل أن ندخل في بيان هذا الأصل كما بينه ربنا تبارك وتعالى وبينه رسولنا، أود أن أتقدم بكلمة لعلها تكون تأصيلا في هذا الباب، بل وفي جميع أبواب الدين والاعتقاد، حتى يكون الإنسان على بينة ويلتزم بما يجب عليه على بصيرة، ويعمل على بصيرة، ويدعو على بصيرة. إذ هذا الدين إخواني أخواتي ما جعل الله تبارك وتعالى فيه أمرا أو شرعا على غير بصيرة، بل الأصل في ديننا هي البصيرة، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فرسولنا صلى الله عليه وسلم على بصيرة، علما، عملا، بيانا، تفصيلا، دعوة. والمتبع عليه أيضا أن يكون على بصيرة إن أراد أن يكون متبعا، أما إن أراد أن يكون مخترعا، مبتدعا، مجددا، والكلمات كلها بمعنى واحد، الاختراع والابتداع والتجديد في هذا الدين كله مرفوض. الأصل في ديننا هو الاتباع، فالأصل أن نكون على بصيرة في جميع أمورنا وجميع شأننا. فأقول الدين، ديننا دين حقوق، الإسلام كله دين حقوق وواجبات، لك حقوق وعليك حقوق، لك واجبات تؤدى إليك وعليك واجبات تؤديها أنت إلى غيرك، هذا هو الدين كله. وهذه الحقوق فصلها ديننا تفصيلا لا مثيل له، بل لا يدانيه شيء من الأديان كلها. إذا نظرنا على التفصيل، وطبعا نعني بالأديان الأديان السماوية، أما الأديان الوضعية لا شأن لنا بها لأنها أكثر ضياعا والعياذ بالله. الأديان السماوية مما بين أيدينا من حيث الكتب والمراجع هو دين اليهود ودين النصارى. إذا نظرنا وتدبرنا الفرق العظيم في بيان التفصيل، تفصيل الحقوق على ما جاء به كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ثم نظرنا في التوراة وما جاء عن موسى، ونظرنا في الإنجيل وما جاء عن عيسى، أدرك العاقل وأدرك المتدبر والناظر البون الشاسع والفرق العظيم بين ما جاء من تفصيل في بيان الحقوق والواجبات في هذا الدين على غيره من الأديان. ترك الله عز وجل لأهل الأديان السابقة كثيرا من الأمور لباب الاجتهاد وباب المصالح تتغير من زمن إلى آخر. وأما هذا الدين فقد فصل الله تبارك وتعالى فيه الحقوق والواجبات، وبينها رسولنا عليه الصلاة والسلام بأمر وشأن لا نظير له، أقول في الأديان، وأيضا لا يقبل مزيدا، فالزيادة تفسدها كما النقص أيضا يفسده. وهذا العجب في هذا الدين، كل أمر من أمور الدين، أصل من أصول الدين، في أي مسألة من مسائل الدين إن رحت تزيد فيها أفسدتها، وإن رحت تنقص منها أفسدتها. سبحان الله، النقص يفسد والزيادة تفسد أيضا، بخلاف بقية الأديان كلها. يا عبد الله، تفصيل، فالأمر لا يحتاج لا إلى زيادة ولا إلى تغيير ولا إلى تجديد ولا إلى اختراع ولا إلى إضافة ولا إلى استحسان، ليس في ديننا، والدين لا يحتمل شيئا من هذا أبدا. فالشاهد أن ربنا تبارك وتعالى في موضع ومسائل الحقوق أقول فصل تفصيلا، بدءا من حقه تبارك وتعالى. أولا حق الله جل وعلا، الله عز وجل له حقوق علينا، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ، قال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فالله عز وجل له حقوق لا شك، وأيضا الله عز وجل من عليك بحقوق هي لك، وهذه الحقوق أيضا منه سبحانه وتعالى، ليس استحقاقا وإنما فضلا. وأما الحقوق التي لله فهي استحقاق ولا شك، فيجب عليك أن تعرفها، ويجب عليك أن تصونها، ويجب عليك أن تؤديها على التفصيل. حقه في الربوبية، حقه في الألوهية، حقه في الأسماء والصفات، حقه فيما أوجب، حقه فيما أخبر، حقه فيما أمر، حقه فيما نهى، تفصيل بينه سبحانه وتعالى. ولأن هذه الحقوق بين الله عز وجل أن الأصل في هذه الدنيا والأصل في تكليف العباد أداء الحقوق، فمن أدى هذه الحقوق غنم وسعد في الدنيا والآخرة. لذلك بينها ربنا جل وعلا حتى ما تترك المسألة للاجتهاد ولا للرأي ولا للاختلاف، أقول بينها على التفصيل. حقوق الله، حقوق الملائكة، الملائكة أيضا لهم حق علينا، الركن الثاني من أركان الإيمان الإيمان بالملائكة، أيضا الملائكة لهم حق علينا، يجب علينا أن نعرف هذا الحق وهذه الحقوق وأن نؤديها كما أوجبها ربنا تبارك وتعالى. الإيمان بالكتب، جميع الكتب حتى التوراة وحتى الإنجيل، التوراة لها حق علينا، الإنجيل له حق علينا، يجب أن نعرفه ويجب أن نؤديه. وأما كتاب ربنا القرآن فهذا على وجه الخصوص يتفق معهم وزيادة. الإيمان بالرسل، حقوق الرسل، حقوق الأنبياء، لهم حقوق يجب أن نعرفها، يجب أن نؤديها. ومحمد صلى الله عليه وسلم على وجه الخصوص بين الأنبياء وبين الرسل له خاصية يتميز بها، كما القرآن يتميز في حقوق الكتب، كذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم يتميز تميزا عظيما في حقوق الأنبياء والرسل. أيضا حقوق الوالدين الكريمين، بل جعل الله للوالدين حقا عظيما وإن كانا كافرين، وبينها على التفصيل. حقوق الزوج، حقوق الزوجة، حقوق الأولاد، حقوق الأرحام، حقوق الجيران، حقوق أهل الإسلام، حقوق أهل الإيمان، حقوق كثيرة جدا يا عبد الله، بل حتى الكافر له حق عليك، يجب عليك أن تعرف حقه في دين الله وأن تؤديه. بل كما يقول العلماء الأمر لم يقف عند الكفار، بل حتى الحيوانات والدواب والأشجار والمخلوقات والحشرات لها حق عليك، يجب عليك أن تعرفه وأن تؤديه. لذلك الزبدة، ديننا كله دين حقوق، دين حقوق. ومن هذه الحقوق لا شك حقوق الحكام والسلاطين، وهذا موضوعنا والذي طلب الإخوة أن نتكلم أو أن نبين شيئا فيه. الحكام والسلاطين والأمراء والملوك والزعماء أيضا جعل الله تبارك وتعالى لهم حقوقا عظيمة. نعم أنت أيضا لك حق على الحكام، لكن أيضا الحكام لهم حق عليك. فالمسلم ينظر كم علي وكم لي، راح تشوف أن اللي عليك ها وش أكثر، اللي عليك ولا اللي لك؟ أجيبه ها؟ اللي عليك لا شك، اللي عليك أنت جانب، أنت جانب، إن كنت زوجا، إن كنت أبا، إن كنت يعني أخا، إن كنت جارا، أنت جانب. لكن الجوانب اللي تحيط بك كثيرة جدا، وكل له حق عليك يا عبد الله. لذلك هذه الحقوق وخاصة حقوق الحكام، الحكام لهم حقوق على الرعية، والرعية لهم حقوق على الحكام، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فعليك ولك ما نقول، لا شك لك، لك حقوق تحترم، والسعادة والكمال أنها تحترم، لكن أيضا عليك حقوق يا عبد الله. بالنسبة للميزان بين الذي لي وبين الذي علي، الميزان الشرعي اللي عندنا في نصوص الكتاب والسنة عبر عنها العلماء بكلمتين، يقولون طوبى، وطوبى كلمة يعني كلمة من الطيب، يعني خلاصة الطيب في الدنيا والآخرة. طوبى أي له هذه الخلاصة من الطيب في الدنيا والآخرة، من قالوا من خرج من الدنيا وقد أدى الحقوق التي عليه، هذا طوبى له. معناها طوبى لك يا عبد الله إن خرجت من الدنيا وليس لأحد عليك حقا أبد، أديت ووفيت وأعطيت كل ذي حق حقه. ثم قالوا طوبى، ثم طوبى، هذه المنزلة أكبر، هذه لمن؟ لا تظن أنها لك، لا، طوبى ثم طوبى لمن خرج من الدنيا على الشرط الأول ولكن خرج وله من الحقوق ما لم تؤدى إليه. تدبر هذه الكلمة لأنها حقيقة هي الميزان الشرعي والتأصيل الشرعي في باب أداء والمطالبة بالحقوق، لأنه في زماننا هذا الناس كلها إيش؟ تطالب بالحقوق، كل يطلب حقه، يسمونها المطالبة بالحقوق، نحن نطالب بحقوقنا، حقوق الشعب، حقوق الرعية، حقوق الشباب، حقوق النساء، حقوق الكل، يطالب بحقه، الكل يطالب بحقه. لا، طوبى ثم طوبى مرتين إذا أنت خرجت من الدنيا ولك حقوق لم تؤدى إليك. لماذا؟ إن كنت أديت اللي عليك فعند الله عز حسناتك كلها لك، وإن كنت خرجت ولك حقوق ما أدوها لك، يعني خرجت مظلوما وبعض الحقوق أكلوا حقوقنا، مثل ما يقولون إيش، حقوقنا مهضومة، حقوقنا مأكولة، أكلوا حقوقنا، يقول أكلوا أموالنا، أكلوا نصيبنا. إن خرجت من الدنيا وقد أكلوا نصيبك يا عبد الله وأكلوا حقك فطوبى ثم طوبى. لماذا؟ لأن عند الله عز وجل ما في أعمال، ما في مقايضة، ما في، وإنما هي إيش؟ الحسنات والسيئات. أنت خرجت مظلوما بحق، تأخذ ذاك اليوم بدل حقك هذا إيش؟ حسنات. لذلك يقولون هناك في الموقف الكل سوف يتمنى لو أنه خرج من الدنيا وكل الخلق قد ظلمه. أنت اليوم ما تقبل أحد يظلمك، إذا ظلموك تروح إيش؟ ترد المظلمة، اللي يضربك تضربه واللي يشتمك تشتمه. يوم القيامة عند الله في الميزان الحق تتمنى لو أنهم كلهم شتموك وأنت سكت، ظلموك وأنت تركت. هذا طوبى ثم طوبى. لكن مصيبتنا في الدنيا أنه عندنا المقاييس العقلية والمقاييس المنطقية والجدلية والحسية وموازيننا هذه الدنيوية، لا، تعطيني نعطيك، تؤدي حقي نؤدي حقك. لا، هذه الأصل أن تقلب، أدي الذي عليك وسأل الله الذي، بل النبي قالها بالنص، أدي الحق الذي عليك واسأل الله الحق الذي لك، لأنه من الأفضل أن تخرج ولك حقوق في الدنيا لم تؤد إليك، ولكن أنت خرجت وقد أديت الذي عليك كله. لذلك المسألة في العلاقة بين الحكام والمحكومين، العلاقة هذه وكما بينت النصوص، العلاقة اللي بيننا وبين حكامنا، بيننا وبين أمرائنا، علاقة وثيقة جدا، كما العلاقة بين الأبناء والآباء، العلاقة بين الأزواج والزوجات وثيقة ومبينة على التفصيل، كذلك العلاقة بيننا وبين الحكام. وثيقة جدا، فالواجب حفظها وصيانتها، ومن ثم أداؤها، أن تؤديها على أكمل الوجوه لتخرج من الدنيا وقد أديت الذي يعني عليك، ونظرت وسألت الله الذي لك، بل كما يقولون خاصة هذه العلاقة، يعني كل علاقة الظلم فيها من الطرفين يحتمل إلا هذه العلاقة، العلاقة بين الحاكم والمحكوم، هذه الإخلال بها والعياذ بالله يطيح بعز الدنيا وعز الآخرة، يطيح بسعادة الدنيا وسعادة الآخرة، وفي صيانتها وحفظها عز وسعادة الدنيا والآخرة أيضا. لذلك الأمن والأمان في الأوطان، وكذلك وعد الله تبارك وتعالى بالعز والتمكين في هذه الدنيا والفوز بكرامة الله جل وعلا، كلها منوطة بهذا الأمر، بأن تؤدي الحق الذي للحاكم، وإن لم يؤدي الحق الذي لك، بل أرشدنا رسولنا أنه وإن لم يؤدي الحاكم الحق الذي عليه، أنت يجب عليك أن تؤدي الحق الذي له وعليك. يقول في هذا الباب، في باب عموم البيان من حيث يعني ماذا يجب علينا نحو الحكام، ونشوف الآن مثل ما يقولون يعني الأصل في هذه النصوص الشرعية أن الإنسان يتدبرها، والتدبر كيف يكون؟ يعني تنظر ما حظك منها، أين أنت منها، أين أنت في الجانب التطبيقي والجانب العملي والجانب الأخلاقي والسلوكي من هذه النصوص، لأن النبي عليه الصلاة والسلام فصلها تفصيلا. طبعا يكفي فيها في القرآن وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وأولي الأمر الحكام والعلماء. بيّن نبينا عليه الصلاة والسلام أن الأصل في هذه العلاقة أن يسودها أخلاقيات معينة، سلوكيات معينة نتدبرها على الله سبحانه وتعالى يوفقنا لأدائها. يقول عليه الصلاة والسلام: خيار أئمتكم، الأئمة في الاصطلاح الشرعي يعني الحكام، الإمام العام الحاكم، خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم. انظر بينك وبين نفسك، هل تحب الحاكم ولا ما تحبه؟ هل ربوك وانت صغير على حب الحكام ولا على بغض الحكام؟ هذه المدارس التي نعيشها، سواء يعني المدارس الفكرية، المدارس الدعوية، المدارس المنهجية، مدارس كثيرة جدا، هل تربي الناس على حب وتعظيم الحاكم، أم تربيهم على بغض الحكام، وأنك تنظر لهم بمنظار أسود دائما وأبدا؟ خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم. كيف نصلي يعني الدعاء؟ كم واحد منا يسأل نفسه الواحد الآن عندما أدعو لنفسي، هل في يوم من الأيام دعوت للحاكم؟ هل أشركت الحاكم معك في الدعاء؟ هذه مسائل لابد نراجع أنفسنا فيها. هل نحن، طبعا الآباء الحمد لله نشركهم دائما، الإنسان يدعو لنفسه ولأبويه ولأولاده وذريته، الصحابة يجب علينا أن نشركهم في الدعاء، ها إن شاء الله عز وجل ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان لهم المهاجرون والأنصار، دائما وأبدا وجوب. وهذا إذا ما تؤديه فأنا أنت ما أديت حق الصحابة، الصحابة لهم حق عظيم جدا، حقوق كلها حقوق. نعم، فالشاهد الحكام لهم حقوق. انظر في نفسك، كم جعلت من دعائك للحكام؟ أنا أقول قليل جدا، بل لعل كثير منا يستغرب إذا الخطيب يوم الجمعة دعا للحاكم والسلطان، يقول هذا إيش فيه؟ وش تبي بالحاكم؟ ها؟ كأنهم يريدون أن خطبة الجمعة تخلو من الدعاء. هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم يا أخوان، هذه أحاديث كلها صحيح، كلها في الصحيحين أو في مسلم أو في السنن، وقد صححها العلماء. خيار أئمتكم، لكن الخيار في الإمام ينتقل إلى المأموم، إلى الرعية كلها، هذه شروطها. تريدون الخيرية بينكم وبين الحاكم؟ أبدا، تحبهم حتى يحبونك، وتصلي عليهم تدعو لهم حتى يدعون لك. لكن سبحان الله، مثل ما قلنا النقص عندنا كثير. وقال عليه الصلاة والسلام: وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. معظم البلاد اليوم، احنا قد نستثني بلادنا هذه بلاد الجزيرة، لأن الحقيقة يعني لنا فيها نمط من الحكام يندر وجودهم في بقية الدول العربية والإسلامية، ومن باب أولى دول الكفر حقيقة. لكن أيضا أنا أتكلم حتى الدول العربية الأخرى، وإن كان الحكام فيها على شيء من التقصير العظيم، ليسوا كحكامنا من حيث العطاء، من حيث المشاركة. وين في حاكم في البلاد اللي برا يعني يجي لبيوت الناس ويعزي الناس ويبارك للناس في رمضان والأعياد، وتدخل عليه ويدخل عليك وتلجأ إليه إذا أصابك ضر؟ حتى جرائدنا ومجلاتنا دائما يتوجهون إلى الحاكم الفلاني والشيخ الفلاني، عندي مريض ولا عندي حاجة ولا عندي كذا وعندي إيه. هذا كثير جدا. فالشاهد هم يؤدون، لكن متى تقتنع يا عبد الله ومتى تؤدي أنت؟ هذه هي المصيبة. أذكر كلمة وسجلتها لشيخنا الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله، دائما كان يوصي، لأنه فعلا على أواخر أيام حياة مشايخنا بدأت يعني الرؤوس ترتفع في مقارعة الحكام وبيان، وخاصة حكامنا عنا في الجزيرة، فكيف لو كان الحديث عن حكام البلاد الأخرى؟ فكان دائما يقول: الله الله يا إخوان، يا طلاب، يا أبنائي، يا الله الله في منهج السلف وفهم هذا المنهج، فهم منهج السلف الصالح في التعامل مع السلطان، مع الحكام، وألا نتخذ من أخطاء السلاطين. لا شك لهم أخطاء، كل ابن آدم خطأ، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. وكل ما كان الإنسان يعمل أكثر، أخطاءه تكون إيش؟ تكون أكثر. يقل عملك خطائك يقل، يزيد عملك خطائك يكثر. كل ابن آدم خطأ، فلا نتخذ من أخطاء السلاطين سبيلا لإثارة الناس وتنفير القلوب عن ولاة الأمور. إذا أنت بدأت تنفر الناس عن الحاكم وتبين عيوب الحاكم وتشهر بأخطاء الحاكم، فإنها يقول عين المفسدة. وأن أهم الأسس هذه تنفير القلوب عن الحكام وتشهير بأخطاء الحكام، يقول هي أهم الأسس التي تحصل بها الفتنة. وهذا ما نعيشه الآن، نحن الآن نعيش في زمن الفتنة والعياذ بالله. والمصيبة أنه حتى الفتنة غيروا اسمها، لأن الفتنة اسم ما هو بجميل، ما حد يحب الفتنة، فتنة اسم قبيح، فما شالوا كلمة الفتنة، قالوا الربيع العربي. الربيع العربي، نحن نعيش، يقولون زمن لا لا، نحن نعيش زمن الفتنة، سوء فساد العلاقة بين الحاكم والمحكوم. والله جميع النصوص الشرعية سمتها فتنة، من يبدأ الفساد بين الحاكم والمحكوم أيا كان الحاكم، حتى لو في البلاد الأخرى اللي الحاكم يظلم، أما والله في بلادنا فالجرم أشد. النبي صلى الله عليه وسلم سماها فتنة، والناس اليوم في الشوارع تسميها ربيع، مرحبا بالربيع. فصيفهم ربيع، شتاؤهم ربيع، خريفهم ربيع، وهم يعيشون في الفتنة ويسبحون فيها، يصبحون ويمسون فيها، يتخبطون في الفتنة، ولكنهم غيروا الأسماء الأشياء وسموها بغير اسمها ترويجا وتحسينا والعياذ بالله. يقول الشيخ: مجرد إفساد العلاقة بين الحاكم والمحكوم، بين الراعي والرعية، فإنها يقول هي الفتنة. هذه النصوص هكذا، كلام السلف كلهم هكذا، نصوص حديث النبي صلى الله عليه وسلم كلها هكذا، لكن أين نحن من هذا المنهج؟ فيقول هي الفتنة بين الناس، ويحدث منها الفوضى والشر العظيم، وكذلك تحصل فتن عظيمة بين الخلق والعباد. ثم يكمل يقول: فالواجب أن ننظر يعني كيف فعل السلف تجاه ذوي السلطان. إذا أنت ما تريد تنظر في الأدلة، انظر السلف كيف فعلوا. السلف مر عليهم حكام يعني مجرمون ظالمون، كيف تعاملوا مع هؤلاء، وكيف كانت العلاقة بينهم وبين أولئك الحكام وهم على أعلى مراتب الظلم والجرم. انظر إلى هذا، هذا هو الدين. لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، منهم من عاصر الحجاج ابن يوسف الثقفي الذي ما زال يضرب به المثل في الظلم، إذا قالوا فلان ظالم قالوا فلان الحجاج، هذا هو الحجاج ابن يوسف الثقفي، يضرب به المثل في الظلم. عبد الله بن عمر، أنس، كثير من الصحابة كانوا أحياء أيام الحجاج، كيف تعاملوا؟ انظر، لأن أولئك هم الذين هدى الله، فيجب علينا أن نقتدي وأن نتبع خطاهم، بل أوجب الله علينا اتباع الصحابة رضي الله تعالى عنهم، السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، ها، والذين اتبعوهم بإحسان. ثلاثة أصناف في الدنيا: إما أن تكون من السابقين الأولين المهاجرين، وهذه ما تقدر عليها، تقدر؟ إما أن تكون منهم أو من الأنصار، نقدر؟ لا، الثنتين راحت عليك يا عبد الله، إذن ما باقي لك إلا إيش؟ إلا واحدة. من؟ والذين اتبعوهم، يعني اتبعوا المهاجرين والأنصار. إذا اتبعتهم بإحسان تدخل معهم في الوعد. وش الوعد؟ قال: رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. خمسة وعود لمن؟ للمهاجرين راحت علينا، للأنصار راحت علينا، فضل الله يؤتيه من يشاء، لمن اتبعهم بإحسان. فما عليك إلا الاتباع، هذا هو. لذلك يقول رحمه الله: فالواجب أن ننظر كيف سلك سلفنا الصالح تجاه ذوي السلطان، وأن يضبط نفسه، وأن ينظر في العواقب دائما، وليعلم أن الذي يثور على الحكام، لأن مثل ما قلت الثورة بدأت في أواخر أيام شيوخنا الشيخ ابن عثيمين والشيخ عبد العزيز كلهم كما تعرفون، بعد دخول القوات الأمريكية وغيرها يعني في غزو العراق للكويت. فيقول أن الذي يثور إنما يخدم أعداء الإسلام، فليست العبرة بالثورة والانفعال، بل العبرة بالحكمة. قلنا: وش الحكمة شيخنا؟ قال: الحكمة نصوص القرآن والسنة فقط. انظر أنت الآن، جاءت عليك فتنة، انظر في القرآن والسنة كيف يكون علاج هذه الفتنة، هنا المخرج. أما إذا تترك الأمر للعقل والاجتهاد، فالعقول تتفاوت والاجتهادات تختلف، والأصل في هذا كله توفيق الله عز وجل، كما قال القائل: إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يقضي عليه اجتهاده. المسألة كلها. وثم هذه النصوص، يعني إياك أن تظن أن هذه الفتن التي جاء ذكرها في عدد كبير من نصوص القرآن والسنة. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الفتن قبل أن تقع، بل وصفها وصفا دقيقا من فتنة الخوارج إلى فتنة الدجال. كل هذه الفتن نبينا صلى الله عليه وسلم ذكرها على التفصيل. فإياك أن تظن أنه فقط النبي يخبر ويسكت، لا، هذا سوء ظن، هذا سوء ظن بربك ورسولك وكتاب ربك وسنة رسولك. والله ما من مصيبة وما من شر وما من فتنة جاء خبرها في القرآن والسنة إلا وأيضا جاء علاجها. ما يمكن، ما من داء يذكر يخبر عنه إلا ودواؤه والعلاج منه مذكور أيضا في الحكمة، الحكمة الكتاب والسنة. هكذا قال الشيخ رحمة الله عليه رحمة واسعة. وأما الأحاديث اللي هي الحكمة، تعالوا نستعرض طرفا منها، نستعرض شيء قليل من هذه حتى نشوف بأفهامنا، يعني البسيطة بأفهامنا، ما المسألة ما تحتاج أنك تفتح الكتب ولا لا لا لا، يعني أنت بس استعرض الحديث، شوف حديث لكن ما في هوى. أما إذا في هوى وفي شيء في الرأس، في تطلع وتوجه واعتقاد يسيرك ويوجهك، هذا موضوع آخر. أما إذا كنت متجردا للكتاب والنصوص والحكمة فأبشر بتوفيق الله تبارك وتعالى، هذا وعد من الله عز وجل. نعم. يقول عندنا حديث عن أبي هريرة يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول قال عليه الصلاة والسلام في حق الحكام، يقول من أطاعني فقد أطاع الله، يعني اللي يطيع النبي محمد صلى الله عليه وسلم يعتبر مطيعا لله، ومن عصاني فقد عصى الله. هذا الجزء الأول سهل، لأن احنا ما نفرق بين أمر الله وأمر الرسول، الأمر واحد، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول لا بد. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم سمعنا، أن يقولوا سمعنا وأطعنا. السمع والطاعة لله مطلقا، والسمع والطاعة لرسول الله مطلقا بلا تفريق، ما في فرق. ثم يكمل النبي صلى الله عليه وسلم ويقول، وهنا الشاهد، يقول ومن يطع الأمير فقد أطاعني، أطاع الرسول، يعني أنت لما تكون مطيعا لأميرك وسلطانك، طاعتك للأمير تدخل في طاعة الرسول، وقبل شوي في المقدمة طاعة الرسول تدخل في طاعة الله تبارك وتعالى. يقول ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني. الحديث متفق عليه يا أخوان، بخاري ومسلم، يعني أصح حديث الدنيا. إذن أنت المفروض عندما تطيع وتخضع للأمير خضوع طاعة، تستشعر أنك أنت تتقرب إلى الله عز وجل. هو صح، هو الذي أمر الأمير فلان مثلا في دبي، الأمير الشيخ محمد بن راشد، نسأل الله أن يحفظهم وينصر بهم البلاد والعباد والسنة. لو أنه أمرك صح أنت تقول أنا خلص الأمير أمرني أنا لازم نطيع، لا تقف هنا، استشعر أن طاعتك للأمير محمد هي طاعة لرسول الله. الله أكبر، هكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. استشعر هذا، واستشعر بعد ذلك زد الدرجة الثانية، وأن طاعتك لهذا الأمير الذي أمرك وخضوعك له كما هي طاعة لرسول الله هي طاعة لله تبارك وتعالى. كرامة وفوز يا عبد الله، وأنت تطيع الأمير، فالأمير يحبك إذا أطعت ولا ما يحبك، ويقربك ويعطيك. وأبشر بوعد الله ووعد رسوله عليه الصلاة والسلام. لا تنظر إلى طاعة الأمير أنه والله فقط أمرني وأنا ودي أتخلص من الطاعة، لا، انظر إلى أن طاعتك للأمير طاعة لرسول الله وطاعة لله تبارك وتعالى، وأكرم بها منزلا. لكن مصيبتنا لا، كل واحد إذا أمره الأمير بأمر يحاول أنه إيش يقول، آه والله ما سويت ما طبقت، ويفرح. لا، تفرح أنت عصيت رسول الله وعصيت الله تبارك وتعالى. مشكلتنا يا إخوان ما نستشعر المعاني الدينية الشرعية اللي خلف هذه الأمور المعيشية التي نعيشها. لا، ربنا عز وجل هذا وعد من الله تبارك وتعالى، ربك عز وجل يريد أن يعطيه، يريد أن يكرمك، يريد أن ينشئ العلاقة بينك وبين الحاكم على أعظم ما يكون. وإلا كلنا يعرف أنه أمر الأمير شيء وأمر الرسول شيء وأمر الله شيء آخر، لكن ربك عز وجل جعل هذا في معرض العلاقة بين الراعي والرعية على سلسلة واحدة، حتى أنت يعني تتشجع وتمارسها، ومن ثم تنال الفوز والكرامة في الدنيا وفي الآخرة. حديث آخر يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام فيما يعني رواه، فلذلك نعرف أنه حق الأمير والسلطان عظيم جدا. يقول أيضا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه فيما رواه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام: عليك السمع والطاعة. النبي يأمر من؟ يأمر أبا هريرة، يقول يا أبا هريرة عليك السمع والطاعة. في ماذا يا رسول الله؟ قال في عسرك. وقدم العسر على اليسر يا أخوان، قال في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه. يعني شنو عسرك؟ يعني أنت تعبان، أمرك بأمر يسبب لك العسر والمشقة، أمرك الأمير بأمر، ها هذا تفصيل الآن، هناك طاعة الأمير، هنا قال لك اطيع الأمير كيف؟ قال في عسرك، يعني أمرك بأمر ثقيل عليك أطع، قال اسمع وأطع. وكذلك في اليسر، حنا في اليسر طيبين جيدين، لكن حنا وين؟ حنا في العسر نتفلت. قال ومن شطك، يعني عندك القوة لتنفيذ الأمر، وكذلك ومكرهك، يعني ما تقدر، عندك ضعف، عندك ما اجتهد، يجب أن تجتهد اجتهادا عظيما في السمع والطاعة، في المنشط والمكره، في العسر واليسر، وعلى أثرة عليك. يعني شنو أثرة عليك؟ هذه هي اللي نسمعها اليوم في الشرق والغرب، ايش يقولون؟ يقولون الحكام سرقونا، يقولون الحكام نهبونا، يقول شوف كيف عندهم قصور وعندهم سيارات وكأنها مال آبائهم وأمهاتهم. يا شيخ النبي يقول وعلى أثرة عليك. أنا نعرف أنه بعض البلاد حقيقة، يعني مثل بعض البلاد الآن اللي طلعت الأخبار أنه الحاكم عنده المليارات مدفونة تحت الأرض والشعب جوعا، أثرة. حتى في هذه النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيش؟ اسمع وأطع. يا أخوان تدبروا كيف حالنا وحنا في هذه البلاد، والحكام والله قد أعطونا، قد أعطوا، شوف هذا المسجد الذي نرفل فيه، هذه كلهم لا شك الحكام أعطوا والناس أعطت وأهل الخير أعطوا، العطاء كثير. فكيف يجب علينا في هذا الباب؟ إن كان يجب علينا حتى في الأثرة، والآن الحكام يعطوننا ويمدوننا، في جميع الأحوال يجب عليك أن تسمع تعبدا لله تبارك وتعالى. لا تقول غصب عني، استشعرها أنها عبادة. هذا الذي نحن بحاجة إليه، نسأل الله أن يوفقنا وإياكم. عبد الله بن عمر أيضا روى حديثا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، اسمع، يقول: عليك السمع والطاعة، وعلى المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وفيما كره. يمكن يأمرونك بأمر تحبه تسويه، لكن يأمرونك بأمر قد تكرهه. السمع والطاعة، لا تفرق. إذا جاءك الأمر من الأمير لا تفرق، بل أنت أترك الأمر لمن؟ لله. استشعر أن يقول: يا رب أنا أكره هذا الشيء، لكن فقط لأنه أمر به، وأنا أخبرني الرسول بأن طاعته من طاعة الرسول وطاعة الرسول من طاعتك، فأنا نطيع. اسمع وأطع يا عبد الله. قال: فيما أحب وكره إلا أن يؤمر. شوف التفصيل يا أخوان، وهذا اللي نقول. إذا أمروك بمعصية، قال لك مثلا: تعال اشرب الخمر، بعد ما أظن في حاكم، يمكن بلاد برا، لكن بلادنا ولله الحمد لا يأمروننا إلا بخير. لو أمرك بمعصية والمعصية واضحة معروفة 100%، في هذه المعصية لا تطيع. قال: إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية في هذه المعصية لا سمع ولا طاعة. والحديث أيضا متفق عليه، رواه البخاري ومسلم. عبد الله بن عباس أيضا يروي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، يقول: من رأى من أميره شيئا يكرهه. لا شك راح نشوف بعض الأمور ما تحبها، أنت ما تحبها، لأن الناس تتفاوت يا أخوان. والأمير ما يستطيع يرضي الناس كل، ما يمكن. بل قيل قديما: غاية الناس إرضاء الناس غاية لا تدرك. أنت الآن لو واحد تعال حاول ترضي كل جماعتك، تقدر؟ إن أعطيت فلان سخط عليك، فلان، إن أعطيت الصغير الكبير زعلان، إن أعطيت الكبير الصغير زعلان. غاية إرضاء الناس غاية لا تدرك. هذا أمير، أنت في بيتك ما تقدر. أو مثلا واحد عنده زوجتان، هل يقدر يرضي الثنتين؟ حتى هم يسمونها ضرة، صعب جدا. زوجتين ما تقدر ترضيهم، كيف تريد الحاكم أن يرضي الأمة بأسرها؟ ما يمكن. إلا راح تشوف فيما فعل السلطان شيئا أنت تكرهه. قال: إن رأى من رأى من أميره شيئا يكرهه، وش نسوي يا رسول الله؟ قال: فليصبر. أنت تكره غيرك يحب هذا الشيء الذي أنت تكرهه. مصائب قوم عند قوم فوائد، قيل قديما، لكن ما نتعب. كل يريد الشيء الذي على هواه وعلى ما يوافقه من المصالح وغيرها. قال: فليصبر، فإنه من فارق الجماعة قيد شبر فمات إلا مات ميتة جاهلية. يا رسول الله، رجال مصلي وصايم وفي المسجد ومطيع لله وحاج ومعتمر، فقط ما صبر على الأمير، يكره الأمير وقام يسب ويشتم ويتكلم ولم يصبر، وبعدين مات، يموت ميتة جاهلية. هذا حديث رسول الله، والحديث متفق عليه، رواه البخاري ومسلم يا عبد الله، عن ابن عباس، متفق عليه. مسألة من المسائل اللي تكرهها إن تكلمت في السلطان فيها فمت على ذلك تموت ميتة. من منا يحب أن يموت ميتة جاهلية؟ إذا نحن ليش نصلي وليش نصوم وليه نحج وليه نروح وليه نتصدق؟ لماذا كل هذا فرار عن ميتة الجاهلية؟ نريد أن نموت على الإسلام وعلى الإيمان وأن نبعث على الإسلام وعلى الإيمان وأن نحشر على الإسلام وعلى الإيمان. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم. حذيفة رضي الله تعالى عنه ابن اليمان أيضا يروي حديثا عن رسول الله. شوفوا التفصيل يا أخوان كيف في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في بيان هذه الحقوق. يقول حذيفة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يكون بعدي أئمة حكام. هنا بعض الكلمات أو يعني لما بدأوا يعني حاولوا وطلعوا عندنا في الكويت أنتم الله إن شاء الله معافيكم ونسأل الله أن يتم هذه العافية عليكم وعلى دياركم. واليقظة مطلوبة يا أخوان، اليقظة مطلوبة والله من الرعية ومن الحكام. نسأل الله أن يؤيدهم وأن ينصرهم ويوفقهم في هذا. لكن عندنا خرجوا لما سمعوا الربيع اللي جاء في تونس، وبعدين قالوا الربيع انتقل من تونس إلى ليبيا وانتقل من ليبيا إلى مصر، فاللي في الكويت تحركوا قالوا نبغى الربيع يجيش يجي عندنا، وقاموا خرجوا وتجمعوا في ساحة كبيرة جدا، ساحة الإرادة تجمعوا فيها. قالوا مثل ما أخواننا المصريين عندهم ميدان التحرير، حنا عندنا ساحة الإرادة. وقاموا يطالبون، وش تبون؟ قالوا نطالب بالحقوق، حقوقنا، حقوق الشعب، حقوق الشباب، حقوق المتعلمين، حقوق حقوق حقوق. طيب، فخرجوا يطالبون بهذه الأشياء. فاحنا بدأت يعني دروسنا في المساجد وفي غيرها وتحركنا والندوات والمقالات. قالوا لا، هذا الشيخ صح يقول كذا. وأنا كتبت في هذا رسالة لهذه طبعت يعني قبل شهرين فقط، اسمعوا وأطيعوا. قالوا إيه الشيخ يقول اسمعوا وأطيعوا، اسمعوا وأطيعوا، ما هو لهؤلاء؟ عجيب. أجل لمن؟ قال اسمعوا وأطيعوا حديث النبي إذا كان الحاكم مية مية، حاكم عادل يحكم بشرع الله وعادل. هذا وين تلقى؟ وين تلقى الحاكم العادل اللي يحكم؟ علي بن أبي طالب رآه بعض الناس أنه حاكم لا يستحق المنصب. يا أخوان، قبله عثمان ابن عفان، جاء ناس قالوا عثمان ما يصير يحكمنا، عثمان لا سمع له ولا طاعة. إذن المسألة تتكرر. إذا كان عثمان بعض الناس ها ما هو مرضيه، علي بن أبي طالب بعض الناس ما هو مرضيه، إذن حاكمنا من باب أولى. فقالوا هذا الحاكم الأمير صباح لا سمع ولا طاعة. يا أخوان، حديث الرسول قال إيه حديث الرسول، ما هو حق هذا، أجل حق من؟ قالوا حق منين نجيب لكم، منين نجيب لكم؟ تبون واحد مثل عمر بن الخطاب؟ وعمر بن الخطاب هل كل الناس كانوا راضين عنه؟ أنا أسألكم، هل جميع الناس كانوا راضين عن عمر بن الخطاب حاكم؟ أجيبوا قطعا لا. إيش الدليل؟ الدليل أنه مؤامرة من المخالفين من الصفويين، نعم من أولئك من المجوس، مؤامرة مع أعداء الله في قتله، وقتلوه وهو يصلي. يسر قتلوه وهو يصلي، وهذا الذي قتله تعرفون ماذا قال عند قتله؟ ها، الله أكبر، الله، مثل ما الآن يسوي ويذبح المسلمين وش يسوي؟ الله أكبر، نفس الصورة والله تتكرر. قتلوا عمر مكبرين مهللين، يعني كأنهم إيش؟ تقربوا إلى الله عز. قتلوا عثمان مكبرين مهللين، قتلوا عليا مكبرين مهللين، أبو بكر سلم لأنه الفترة قصيرة سنتين، ها أبو بكر ما حكم غير سنتين، ما أمداهم يقتلونه. ولا أيضا هل الكل راضي عن أبي بكر الصديق؟ الجواب لا. حروب الردة شني كلها ناس كانت تبي تقوم على من؟ على أبي بكر الصديق، يريدون أن يغزوا المدينة. يا أخوان، ما يمكن حاكم ترضى عنه الأمة كلها وخاص في زماننا هذا. يعني تعال مثلا في مصر في نصارى في مسلمين في علمانيين في فسقة في فجرة في جميع الاتجاهات والعقائد موجودة، كيف يستطيع هذا الحاكم يرضي الجميع بمرتبة واحدة؟ مستحيل، والله مستحيل. أقول إذا كان زمن عمر هكذا وعثمان وعلي فحكامنا من باب، فقالوا لا الشيخ غلطان، اسمعوا وأطيعوا، صح آمنا بالله حديث الرسول، لكن ما هو لهذا. أجل لمن نسمع حديث حذيفة يا أخوان؟ يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي، شوف الصفة الأولى، ولا يستنون بسنتي، سنتي بعيدة جدا عنهم، ما لهم علاقة بسنتي ولا بهداي، وهدى الرسول إيش؟ القرآن والسنة. وسيقوم فيهم رجال، في أولئك الأئمة والحكام رجال، يقول قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس، يعني الصورة صورة إنسان والقلب قلب شيطان. أنا أسألكم بالله، حكامنا وصلوا لهالمرحلة هذه؟ لا والله حرام، والله حرام. إذن لو الحاكم وصل إلى هذه المرحلة لا يهتدون بهدي رسول الله ولا يستنون بسنته، قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. يقول حذيفة رضي الله تعالى عنه عندما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا، يقول: قلت يا رسول الله إن أدركني ذاك كيف أصنع؟ الله أكبر، عشان احنا نتعلم يا أخوان. يعني إذا كنت أنا حي وجاء هذا الوصف اللي تقوله في الحكام ماذا أصنع؟ قال: تسمع وتطيع للأمير. لا إله إلا الله، وهم يقولون اسمعوا وأطيعوا، ما هو لهذا، لمن كان مثل عمر. منين نجيب لك مثل عمر؟ وأنا قلت لهم يومها، قلت أن تصيروا مثل رعية عمر حتى الله يجيب لكم حاكم مثل عمر. أنتم الآن هل أنتم كالرعية الذين كانوا في زمن عمر؟ لا والله. إذن كيف تنشدون حاكما مثل عمر؟ الأصل عندنا في هذا كما تكون يولى عليكم. نعم، قال: تسمع وتطيع للأمير. شوف التفصيل، شوف الزيادة. قال: وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. رواه مسلم يا أخوان، الحديث في الصحيح. قلوب الشياطين جثمان إنس، ويأخذ مالك ويضرب ظهرك، ظالم من الدرجة الأولى، ومع ذلك اسمع وأطع، أدي الذي، مثل ما قلنا الحقوق، طوبى ثم طوبى لو أكل حقوقك وأنت أديت حقه. أما إذا هو أكل حقوقك وأنت سبيته، إذن أنت وياه سوى عند الله عز وجل. لا، إذا أكل حقوقك أنت أدي حقه عشان تأخذها منه وين؟ يوم القيامة. نعم، أيضا أم سلمة رضي الله تعالى عنها روت حديثا وما نطول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ستكون أمرا ويليكم أمرا تعرفون وتنكرون، يعني زين وشين كله عندهم خلط. ها نعم، يقول: فمن أنكر فقد برئ، يعني إذا رأيت المنكر أنكر هذا المنكر. وإنكار المنكر يا إخواني على المراتب المعروفة، بل جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم نصيحة الأمير خاصة لا يجوز الجهر بها، من كانت له نصيحة لذي سلطان فلا يبدها علانية بل يسر بها، هذا الأصل، تقدر افعل، ما تقدر اسكت. نعم، قال: من أنكر فقد برئ، ومن كره هذا المنكر اللي سواه الأمير أنت تكرهه، مو تكره الأمير، تكره المنكر، يقول فقد برئ. أنت إذا أنكرت المنكر وكرهت المنكر فقد سلمت في دين الله عز وجل، إن أنكرت على الأمير وصلت الإنكار براءة، إن كرهت المنكر الذي فعله سلامة عند الله جل وعلا. يقول ولكن من رضي وتابع الجريمة الشرعية أنك ترضى بمنكر الأمير وتصفق له وتصفق له وتتابعه. لا، المنكر لا تدخل فيه ولا تشارك فيه ولا تساهم فيه. فقيل، تقول أم سلمة، فقالوا يا رسول الله أفلا نقاتلهم؟ قال لا، ما صلوا، ما دام انهم يصلون وان فعلوا هذه الافاعيل الشنيعه ليس لكم قتالهم. رواه الامام مسلم يا اخوان. اذن الاصل في النص في الدين، ايضا من الاصول العظيمه اللي عندنا في الدين، النصيحه. والنصيحه ما معناها؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحه، الدين النصيحه، الدين النصيحه. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين. من الأئمة؟ الحكام وعامتي. أئمة المسلمين يدخل فيه الحكام والعلماء، يجب أن تكون ناصحا له. وما معنى النصيحة؟ وطبعا الحديث رواه مسلم ورواه البخاري تعليقا لا إسنادا. والنصح في لغة العرب مداره على الخلوص، يعني أن تكون يا عبد الله في علاقتك مع الحاكم، مع كتاب الله ومع رسول الله ومع الله عز وجل ومع عامة المسلمين ومع الحكام المسلمين، أن تكون خالصا. يعني شنو خالص؟ يعني ذهب خالص، ذهب خالص. يقول نصح الذهب إذا خلص الذهب من الشوائب. فالخلوص والنصيحة والخلوص كلمة واحدة، يعني أن تبرأ براءة تامة وتكون خالصا نقيا صفيا من جميع الشوائب. أي شوائب؟ قالوا شوائب الغش والحقد والحسد والكراهية وحب الشر. يجب أن هذا هو الدين. إن فعلت هذا أديت اللي عليك. فنسأل أنفسنا، هل فعلا نفوسنا خالصت من كل حقد على الحاكم وحسد وبغض وكراهية وأيضا حب شر؟ نحن ما نحب لهم الشر. إياك أن تحب لهم أو تفرح إذا مات أحدهم أو صار له حادث أو صار له شيء، تقول هذه حوبتنا، تقول أي حوبة أي بطيف. لكن هكذا يقولون، هكذا يقولون والعياذ بالله. فكذلك يجب أن تكون مع جميع مع الحكام على هذه، يعني كل تريد لهم الخير، تريد لهم النصرة، تريد لهم التأييد، تكون خالصا لهم بالدعاء كما تدعو لنفسك تدعو للحاكم. هذا هو الذي أوجبه الله تبارك وتعالى، يعني علينا وعليكم جميعا يا أخوان. لذلك نقول الحذر، الحذر من الأمور التي يعني تقع. والحديث والله الله يوفقنا وإياكم. يقول كيف نوازن بين حديث اسمع وأطع للحاكم وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، وبين من مات دون ماله فهو شهيد؟ ما في معارضة. من مات دون ماله فهو شهيد، هذا في الصائل، في الصائل الذي يريد أن يعتدي عليك في مالك وأهلك وبيتك. أما الحاكم راتبك عنده، قص نص راتبك وش بتسوي؟ هذا الموضوع يعني يختلف اختلاف كبير جدا. ما لك من حقوق أوقفها الحاكم هذا شيء، وأما أنت في أهلك ومالك جاء واحد بيسرق بيعتدي عليك الصائل، هنا تقاتل. وأما الحاكم فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والفرق عظيم يا أخوان، يعني الحاكم إذا جاء يأخذ ليس لك أن ترفض، بل يجب أن تصبر وتسمع وتطيع. بينما الشخص العادي المسلم العادي اللي جاء، حتى لو كان أخوك من أمك وأبيك، ما هو بواجب عليك أنك تصبر وتعطيه، بل لك أن تدافع عن نفسك وعن مالك، وإن مت فأنت شهيد. مثلا النصيحة، تنصح لكل إنسان سرا سرا جهرا، إلا الحاكم. الحاكم له طريقة في التعامل حتى يقبل هذه النصيحة. يعني بين نبينا صلى الله عليه وسلم أن وضع الحاكم يختلف عن وضع المحكوم في جوانب كثيرة جدا، فيجب يعني مراعاتها. أنا مدري أخذنا من هنا ولا من هنا يا شيخ. إذا كان الأب إيش؟ إذا كان الأب بعض تجارته يشوبها، ما الخط والإملاء يا شيخ، يشوبها شيء من الربا، يشوبها شيء من الربا، والابن في إيش؟ في دراسة على نفقة الأب، فماذا يعمل؟ ماذا يعمل؟ احنا نقول له اتق الله يا الولد، أنت هذا الولد يعني يحتاج، لأنه إيش يقول؟ يقول إذا كان مال الأب مال أبوه يشوبه شيء من الربا، هذه مصيبتنا اليوم، مصيبتنا اليوم هذه، ليس لك أن تقول هذه إلا إذا تيقنت أن في مال أبيك شيء من الربا. أما تحكم بالمشوبة لا، ما ينفع يا عبد الله، ما ينفع، تبني على الشائعات، تبني على القيل وعلى القال وعلى الظنون، هذا كله لا يحكم به، الحكم للتيقن، إما تتيقن وإما فلا. وثم نقول لك إذا تيقنت أن مال أبيك كله ربا فلك أيضا أن تأكل منه بالمعروف ما دمت لا كسب لك وأنك تحت يعني نفقته، فتأخذ بالمعروف وتأكل بالمعروف، يعني غنمه لك وغرمه عليه. لكن متى تيسر لك الأمر أنك تستقل بمالك فتبتعد عن هذا المال الربا إن كان كله ربا. أما إذا كان المال مخلوط، أنا أقول لك اليوم كلنا أموالنا يشوبها شيء من الربا، يلا أنا بعرف منين وين تروح، تطلع من الدنيا كلها الآن، ها الدنيا كلها، وهذا الكلام ما هو من هذا الزمان، هذا من زمن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يعني من القرن الثامن الهجري، وهو يقول الآن ليس في الدنيا خير محض وليس في الدنيا شر محض، والمال يشوبه الربا، يعني من لم يأكل الربا أصابه غبارها. الكلام عن أي قرن يا أخوان؟ القرن الثامن الهجري. فماذا نقول نحن في زماننا هذا؟ هذه أموالنا كلها نأخذها من الدولة، أموالنا نأخذها من البنوك، والبنوك من البنوك العالمية الربوية، يقولون 3-4 بنوك في الدنيا فيها شيء من الربا، أموالنا نأخذها من التجارة، نأخذها من بيع النفط، نأخذها من لكن أيضا نأخذها من الاستثمارات الربوية اللي تقوم عليها جميع الدول مع الدول الكبرى والبنوك العظمى. كل أموالنا يشوبه شيء من الربا، اتقوا الله ما استطعتم. هذا يقول هناك بعض الشباب الكويتيين عند يحضرون عند عبد الله السبت في مكتبته في الشارقة، فما توجيهكم؟ أنا اللي أعرف أن الآن الشيخ عبد الله السبت نسأل الله أن يعافينا وإياكم وإياه مريض، وأنا زرته في الكويت في المستشفى، هو الآن في يعني راح للعلاج أظن في أمريكا وبعدين رجع، والآن بس يعني منوم في مستشفى بالكويت، فما في شباب يحضرون، بعدين كويتيين يجون من الكويت يحضرون دروس الشيخ عبد الله السبت، هذا أيضا كله ما في تثبت يا أخوان. المشكلة يعني هذه الأقوال والنقل كثير جدا. نعم، على كل أن الشيخ عبد الله كانت له جهود طيبة، ولا شك له ارتباط بالجمعيات هذه الجمعيات وغيرها، والإنسان يتقي الله عز وجل ما استطاع، لكن الرجل الآن مريض ومريض جدا، يعني مرض السرطان، نسأل الله عز وجل أن يخفف عنه وأن يعافيه والمسلمين جميعا. يقول هل كتاب مختصر في أصول الفقه إيش هذه قبطين أو كذا أفضل من أصول علم الأصول لابن عثيمين؟ والله ما أعرف يا ولدي، لكن استفد من هذا ومن ذاك. يقول هل من نصيحة لطلبة العلم والدعاة بالتحذير من الجماعات؟ إن شاء الله أبشر غدا بإذن الله، احنا ما كملنا موضوعنا، غدا إن شاء الله نتكلم. هل تفريغ الدروس للعلماء الربانيين من وسائل تحصيل العلم مع العلم أنني أحضر دروس المشايخ في المساجد؟ لا شك تفريغ الدروس وتحليلها ودراستها وشرحها وحفظها لا شك كله داخل في تحصيل العلم. هل يجوز إقامة ذكرى وفاة والدنا الغالي الشيخ زايد كما يدعي الجفري في أبو ظبي لأنه ينصح بهذه الذكرى؟ حنا ما نجعلها ذكرى، حنا المفروض أنه كل يوم نتذكر يعني من يعز علينا وتوفي عنا. يعني مثلا أبوك لو مات، والشيخ زايد لا شك والد الجميع وله فضل على البلاد وعلى العباد، المفروض أنه كل يوم أنت في ذكراه، مثل والدك إذا مات الوالد ولا ماتت الوالدة ومات الأعزاء، المفروض أنك في كل يوم في كل ساعة في كل صلاة كلما دعوت لنفسك تذكرهم بالدعاء. فلسنا بحاجة إلى يوم في العام للذكرى، بل في كل يوم نستحضرهم نستذكرهم نترحم عليهم ندعو الله عز وجل أن يغفر لهم، هذا حقهم علينا. كثير من المخالفين يستدلون بحديث كلمة حق في وجه سلطان جائر. نعم، كلمة حق في وجه السلطان عند السلطان، ما هو وراء بيت السلطان، ما هو وراء بيت السلطان، وإنما أمامه أمام السلطان يا عبد الله، والفرق عظيم جدا في هذا وما يستدلون به. يقول نسأل الله أن يوفقنا وإياكم في المحبة وينفعنا وإياكم بها جميعا. بيانا عن الجمعيات الحزبية التي حذر منها علماء أهل السنة، إن شاء الله نرجو أن يكون موضوعنا غدا إن شاء بإذن الله. يقول هل من كظم غيظه أو سامح من ظلمه سواء كان قادرا على رد حقه أم غير قادر داخل في قول نعم؟ لا شك هذا هو الأصل، هذا هو الأصل يا عبد الله، إن أحسن الناس أن تحسن وإن أساء الناس أن تحسن أيضا، وهذه يعني نعرفها ونعرف أصولها، لكن تأبى أحيانا اللي يسمونها عزة النفس، يعني إحنا تتصارع فينا هذه الأمور، وإلا حديث النبي واضح جدا ذكرناه قبل أيام، لا يكن أحدكم، إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ إما حد فينا يحب يكون إمعة؟ لا لا أعوذ بالله، ما حد حتى الطفل الصغير عندنا ما يقبل أن تقول له أنك أنت إيش، كل يريد أن يكون رأسا، ما في واحد يصير إيش وراء، الكل رأس. يقول النبي لا يكن أحدكم إمعة، قالوا كيف يا رسول الله؟ ما هو الإمعة في التعريف الشرعي؟ خلوا التعريف اللغوي، التعريف اللغوي الإمعة اللي يقلد اللي ما له رأي، التعريف الشرعي غير، التعريف الشرعي يقول النبي صلى الله عليه وسلم الإمعة الذي يقول إن أحسن الناس أحسنت وإن أساء الناس يعني إلي أسأت، أعاملهم بالمثل. هذا جائز ولا ما هو جائز؟ ها؟ جائز ولا ما هو جائز؟ يعني واحد شتمك يجوز لك انك ايش؟ تشتمه، يجوز ولا ما يجوز؟ اخواني يجوز. وان عوقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، هذا الاصل. كسر سنك لك ان تكسر سنه، قطع اذنك ها تقطع، لكن ما تجيد الزيادة جريمة، لكن انك تاخذ حقك بالمثل هذا هو الاصل في الشرع، لكن هذا ما هو طيب، هذا ما هو الكمال، هذا يجوز وليس الفضل. بل النبي صلى الله عليه وسلم اخبر انه هذه الخصلة المعاملة بالمثل والمكافأة إن حصلت فهذا هو الإمعة اللي هي الصفة اللي ما حد يبيها. يعني يقول إن زاروني ها أرحامي أنا نزورهم، اللي يعطيني أنا نعطيه، اللي يسلم علي أنا نسلم عليه، اللي يحترمني نحترمه، اللي يحبني نحبه، اللي يدعي لي أدعي له. لا، النبي يقول لا، هذا ما هو طيب، لأن هذا يسمى المكافئ. لذلك النبي يقول ليس الواصل بالمكافئ. إذا أنت ما تزور إلا اللي يزورك، ولا تصل إلا الذي يصلك، ولا تعطي إلا الذي يعطيك، هذا مكافئ، هذا ما هو الواصل عند الله. لا، قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما ذكر أنه هذا إمعة، اللي يفعل بالمكافأة إمعة، طيب شو يسوي يا رسول الله؟ قال لا، قال وطنوا أنفسكم، يحتاج جهاد. إن أحسن الناس أن تحسنوا، وإن أساء الناس أن تحسنوا. هذا الرجل، هذا الفحل، هذا البطل، هذا الكامل، إن أحسن الناس إليه أحسن إليهم، بل وإن أساء الناس إليه أيضا يحسن إليهم. مثل ما يقولون يعني مثل الشجرة المثمرة، أنت ترميها بالحجارة وهي تذب عليك من ثمارها يا شيخ. هكذا هذا المؤمن، هذا المسلم، يساء إليه فيرد الإساءة بالإحسان، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه هذا الأصل، هذا هو الأصل والكمال، ليس المكافأة. المكافأة جائزة، ما نقول، لكن ما هو طيب. النبي صلى الله عليه وسلم وديننا وربنا لا يريد، يريد أكثر من هذا، يريد أنك إن أحسنوا تحسن، وإن أساءوا أيضا تحسن. هذا هو المؤمن وهذا هو المسلم. لذلك نقول يعني كظم والكاظمين الغيظة والعافين عن الناس والله يحب المحسن، هذا كظم الغيظ، وخاصة إذا كان قادرا الأجر أعظم، الأجر أعظم بكثير جدا. أما إذا اللي يغضب عليك تغضب عليك، واللي يشتمك تشتمه، واللي يسبك تسبه، واللي يضربك تضربه، هذا ما نقول جائز، لكن هذا دنو، هذا هبوط، وليس الكمال في دين الله جل وعلا. لا، الكمال النصوص كلها تبينها. نعم، يقول نحن نعرف أن الحاكم في مصر الآن من الإخوان المسلمين، فهل يجوز أن نتكلم فيه؟ تتكلم فيه في شنو؟ تبي تتكلم في طوله، في عرضه، في لونه، في زوجته، في ولده، في ماذا؟ في ماذا تتكلم؟ أما إذا تتكلم في منهجك إخوان مسلمين، نعم هذا من زمان، هذا ما عندنا فيه إشكال لا شك، لأن كل ما خالف الشرع والنصوص الشرعية يجب الحذر والتحذير منه. والإخوان المسلمين معروفين، معروف منهجهم، يعني مثلا الآن سمحوا بعشر حسينيات ومدرسة جعفرية لتدريس المذهب الجعفري في القاهرة، لا شك هذا منكر عظيم جدا. على الأقل أن يعني تكرهه، تكره هذا المنكر، مثل ما قال فمن أنكر فقد برئ، ومن كره فقد سلم. لا توافق، إياك أن تقول خلاص ما دام الحاكم سمح بهذه الحسينيات وسمح بالمدرسة الجعفرية إذن هذا نسكت عن، لا ما نسكت، السكوت لا، قال إلا من وافق وتأسكت وتابع، هنا الجريمة والعياذ بالله. يجب إما أن تنكر ما تستطيع، تكره ذلك الأمر الذي قاله وفعله وتبين هذه الكراهية وتظهر فيك، هذا هو الدين. نعم، والإخوان المسلمين معروف يعني من الجماعات الذين قارعوا الحكام عشرات السنين وما زالوا يقارعونها في بقية البلاد، ويريدون ما حصل في مصر يحصل في بقية البلاد، ويظنون أن ذلك خير، وليس والله كذلك أبدا. هذا يقول الشيطان ما يخرج في شهر رمضان، وشلون يعني ما يخرج؟ منين يخرج؟ الشرخ لنا أنا ما كأنه يقول يعني اشرح لنا هذا
هو ممكن المقصود أن في بعض النقصات الشياطين مبين
اي
ولكن هل شرها مبين أو مخفف
شرها نعم نعم اي حديث تصفيد الشياطين التصفيد للمردة لكن صغارهم وسفهاء الشياطين مطلقين أبد يروحون ويجون ويسوون ومثل ما يقولوا مشايخنا يعني المردة من الشياطين مصفدين والمصفد يعني مربط المصفد يعني حطوه على الكرسي وربطوه طيب على الكرسي وربط يتحرك ولا ما يتحرك يوسوس ولا ما يوسوس ها ينفخ عليك ولا ما ينفخ عليك عنده يعني في أشياء التصفيد يمنعه من شيء لكن ثم أشياء ما زال يقدر عليها كثير أشياء يقدر عليها بل مثل ما يقولون شيخنا أبو بكر الجزائري لما جاء عند حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن المولود أول ما يولد يستهل صارخا ولا لا بل حتى اليوم الأطباء إذا طلع المولود من بطن أمه ما صرخ ما بكى يقولون يضربونه سمعتم بهذه يقولون يعلقونه يرفعوا رجله فوق وراسه تحت ويضربونه كذا على ظهره وعلى بطنه حتى إيش يبكي إذا بكى قال هو الحمد لله خلاص هو جيد لماذا الشيخ أبو بكر يضحك نسأل الله يعني يعافينا وإياه قال هم يقولون أنه هذا البكاء دليل صحة قال لا احنا عندنا تفسير آخر للبكاء قال لماذا يبكي الشيطان الطفل لماذا الطفل إذا طلع من بطن أمه يصرخ يصيح ما عليكم من تفسير الأطباء يمكن بيننا أطباء نعتذر لهم التفسير الطبي شيء والتفسير الشرعي شيء آخر التفسير الشرعي يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن الطفل بمجرد خروجه من بطن أمه الشيطان يجي يحضر الشيطان يحضر عند الولادة وش يسوي النبي صلى الله عليه وسلم قال فينغزه نغزة في بطنه الشيطان ينغز نغزة كذا بإصبعه هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم في بطن المولود فمنها يصرخ المولود الصبي يعني النغزة إذا جت من الشيطان الصبي الولد يصرخ الشيخ يقول شنه النغزة هذه يعني هذا الشيطان يعني فضيان شغل جاي من آخر الدنيا ترك العرش ترك المملكة كلها وجاي بس عشان ينغز وهذا يصرخ ويضحك ويمشي يقول لا شيطان له أهداف أكثر من هذا بكثير يقول هذه النغزة بمثابة عملية جراحية هذه النغزة يقول بمثابة عملية جراحية كيف؟ قال أبداً ينغز يفتح ويصل ويزرع جسم صغير جداً داخل بطن المولود وبعدين يمشي ليه؟ لأنه ما هو فاضي كل يوم يجيه ويزين لله يريد أنه هذا الجسم الذي زرعه فيه يتقبل ذبذبات الشيطان ووسوسات الشيطان وهو على عرشه في مملكته ما يحتاج الشيطان أنه يتكلف ويجيك فإذا هذه الصورة أدركتها فما يضره كونه إيش مصفد ومع ذلك وسوسته أنت الجهاز اللي عندك شغال يستقبل الليل والنهار أنت عندك جهاز زرعه فيك منذ الولادة وهذا الجهاز مصيبتنا أنه إيش مفتوح دائما يستقبل ذبذبات ذبذبات الشيطان فيما يوسوس، فيما يزين، فيما يلبس، فيما يحسن، مرحبا جيب. لذلك تقوم عندنا شبه كثيرة جدا، ولذلك ما يحتاج الشيطان أنه يجيك وإن كان مربط نفخة منه. هذا الجهاز شنو؟ هذا الجهاز يستقبل، نسأل الله أن يعافينا وإياكم. المفروض نفرح أنه هذا ما صح، لكن مصيبة الأطباء يقول لك لا يرفعون يضربون فيه، يعني كان يقول لي يا شيطان الحق ما جي، ما حضرت الحفلة، فيجي جري ينغز ويمشي ويبكي الولد وهم يفرحون لأنه الولد بكى. هذا كاتب لي خط صغير جدا يا شيخ، يقول بعض الأخوة أتوا بإشكال في وقت الإمساك مبنيا على مجرد إيش أدري إيش الآثار، وورد في سلسلة الأحاديث الصحيحة للشيخ الألباني رحمة الله عليه، وبعدين اطلعنا على الكتاب وجدنا آثار تشير بأن وقت الإمساك مع أذان الفجر بل إلى إقامة الفجر، فكيف نفهم من هذه النصوص مع الأحاديث الثابتة جزاكم الله خيرا؟ اللي نفهم النصوص نحن لابد نعرف مؤذننا متى يؤذن، مؤذننا متى يؤذن. إذا كان المؤذن يؤذن على الميقات فهذا هو الأصل. احنا نسمع اليوم دندنة كثيرة أنه المؤذنون وأنه هذا التوقيت الفلكي لمواقيت الصلاة أنهم قدموا الأذان قبل طلوع الفجر الصادق، يقولون لذلك نصيحتهم أنه تؤخر الصلاة مسافة يعني مدة ربع أو 20 دقيقة عن الأذان. لكن نقول يعني عندنا في الشرع الأصل لا شك الرؤية، والأصل في هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، بل يقول العلماء انظر كيف النبي صلى الله عليه وسلم يعني في زمانه، طبعا في أذانين للفجر، الأذان الأول والأذان الثاني، الأذان الأول للاستعداد والاستيقاظ والثاني لبدء النهار والصلاة والإمساك. بلال هو الأصل في الأذان إلا في رمضان، في رمضان كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلي بلال يؤذن الأذان الأول، ويخلي عبد الله بن أم مكتوم هو المؤذن في الأذان الثاني. عبد الله بن أم مكتوم كفيف أعمى ما يشوف لا فجر ولا الضوء ولا غيره، أعمى كفيف. بلال عالم بالمواقيت ما في كلام، أسند الأمر إليه لأهليته في ذلك رضي الله عنهم جميعا. لماذا لا يريد أن الناس كلها تمسك وتصوم على اجتهاد رجل واحد اللي هو بلال؟ لو كان بلال هو اللي أذن الأذان الثاني، طبعا بلال ما يحتاج أنه أحد يقول له، هو يشوف لعرف أنه الوقت وقت الأذان قام وإيش أذن. لكن عبد الله بن مكتوم كان يجلس في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويظل جالسا، فإذا قال له الناس وتصايح الناس من كل صوب أصبحت أصبحت يا عبد الله، الكل معناه أنه إيش عامة الأمة رأت أنه الوقت الآن وقت الفجر، فيخبرونه فيؤذن. والنبي صلى الله عليه وسلم لذلك قال إذا أذن بلال فكلوا واشربوا، وإذا أذن ابن أم مكتوم فأمسكوا. ليه؟ لأنه لا يؤذن إلا بعد أن يقال له أصبحت أصبحت. فإذا كان مؤذن ما يؤذن إلا إذا أصبحنا، فالإمساك وين؟ عند الأذان. اليوم يقولون صعب بسبب الكهرباء وبسبب المدنية وغيرها، وما نستطيع الرؤية والأفق لا يظهر، لذلك هذه التقاويم يعني نسدد ونقارب فيها. الصلاة نأخرها نقدر، الصيام من الاحتياط أنك تمسك إذا أذن لا تستمر، إلا إذا عندك يقين أنه هذا المؤذن أذن قبل الوقت فلك أن تأكل بعد الأذان، ولكن نقول احتياطا وصيانة لصيامك ولهذه العبادة العظيمة يجب أن تحتاط. ودين الله عز وجل الأصل فيه في مثل هذه الأمور إيش؟ الاحتياط والأخذ بالأحوط. نعم، وهذا أصل من الأصول عندنا. يقول: إذا دخلت المسجد الحرام لأداء العمرة وحين دخولي أقيمت صلاة القيام، فهل الأفضل أداء العمرة أم أداء صلاة القيام؟ هذه القاعدة يقولون إذا تعارضت عبادتان، يعني في هذه أو في غيرها، أي عبادتين تعارض جاءوا في وقت واحد، فماذا تعمل؟ يقولون الفقه أن تنظر إن كان ثم عبادة تحتمل التأجيل وعبادة مثلا لا تحتمل التأجيل، فماذا تعمل؟ ماذا تقدم؟ قدم ما لا يحتمل التأجيل وأخر ما يحتمل التأجيل. تقرأ قرآن وجاء واحد سلم عليك، السلام عليكم، ها شو تقول؟ قرآن ولا السلام؟ قرآن ولا السلام؟ ها الرجال ماشي، إن سلمت ولا تراه بيمشي. إذن هذه عبادة راح إيش؟ يفوت وقتها. قراءة القرآن وقف، رد السلام، ارجع كمل القرآن، ما صار شيء. صار شيء؟ ما صار شيء. هذه يجوز تأخيرها وذاك يفوت وقتها. مثلا دخلت المسجد وجلست صليت وجلست وانت الآن تقرأ القرآن، وقام المؤذن وأذن، هل أردد وراء المؤذن ولا أقرأ القرآن؟ هو لا شك قراءة القرآن أفضل، أفضل الذكر قراءة القرآن، لكن أنت بين عبادتين، عبادة يفوت وقتها وعبادة يجوز تأخيرها وتأجيلها. نقول لك لا، وقف القرآن وردد وراء المؤذن، ولا انتهى المؤذن تعال تعال اقرأ وكمل القرآن. كذلك هنا دخلت المسجد تريد أن تدرك فضيلة القيام وتريد أن تعتمر، والعمرة وقتها متسع والقيام وقته إيش؟ ضيق، فقدم ذو الوقت الضيق على ذو الوقت المتسع، وهكذا. هذه قاعدة احفظها دائما يا عبد الله، فإنها من الفقه في دين الله. نعم. يقول: هل أصلي السنن الرواتب في السفر؟ لا أبد. كان رسولنا عليه الصلاة والسلام يعني محافظا على الرواتب في الحضر، بل كان يقضيها، مع أن القضاء فقط للفريضة، ولكن لا، حتى الرواتب يعني سنة الظهر وسنة العصر وراتبة المغرب راتبة العشاء راتبة الفجر تقضى، لو فاتتك تقضى لأهميتها في دين الله جل وعلا. و الرواتب لها أهمية عظيمة جدا. الأول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى لله 12 ركعة في اليوم والليل بنى الله له بيتا في الجنة. والأهم من هذا أن هذه الرواتب هي التي تسلم لك الفرائض، سلامة الفريضة عندك بماذا؟ بالراتبة. من منا يجزم ويؤمن إيمانا جازما أن صلاته اللي هي الفرائض الخمس يؤديها على وجهها؟ ما عندنا، إلا عندنا في تقصير بالنسبة للوقت، بالنسبة للجماعة، بالنسبة للخشوع، بالنسبة للركوع، بالنسبة للسجود، بالنسبة للاستحضار، بالنسبة للتفاعل مع ما يقرأ من القرآن، عندنا نقص كثير. هذا النقص إيش نعمل؟ كيف نجبره؟ جابره الرواتب. أبدا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أول ما ينظر في أعمال العبد يوم القيامة الفريضة. هذه أنا أقولها لأن أرى كثير من إخواننا يتساهل في الرواتب، بل وحتى أولاد يعني يصلي ويطلع ينتظرني: يا ولد ما صليت. والله يبا صليت. وش صليت؟ صليت الفريضة. ويروح ينتظرني في السيارة: يا ولد صل الرواتب. يضحك يضحك، يمكن يقول أبوي مجنون. إيش نعمل فيه؟ لا الرواتب نعم إذا أنت مؤدي الفريضة مية مية الحمد لله. الحديث النبي خطير يا أخوان، أول ما ينظر في أعمال العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. يقول فيؤتى بصلاة العبد يوم القيامة فيأمر الله أن توضع في الميزان وينظر فيها، فتقول الملائكة يا رب إنه تركك، يعني فيها نقص، يعددون النقص الذي في إيش الفريضة. ماذا يقول الله؟ فيقول الله عز وجل انظروا هل لعبدي من رواتب من نوافل، فيسد بها ذاك النقص الذي في الفريضة. ثم هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصيام، ينظر في الصيام الفريضة، عندك نقص ها انظروا هل لعبدي جيبوا، لا تحسبون اصبر، ما المحاسب جيبوا، اذا في نوافل سدوا بهذه النوافل نقص الفرائض. فلذلك هي غنيمة عظيمة جدا يا اخوان، ولا ينبغي لنا تركها الا في السفر. سنة النبي صلى الله عليه وسلم انه في السفر ما كان يصلي الرواتب الا راتبة الفجر والوتر فقط، الوتر ما تركه سفرا ولا حضرا، راتبة الفجر ركعتين سنة الفجر أيضا ما تركها نبينا لا سفرا ولا حضرا. بعض الناس رآهم عبد الله بن عباس قال وش تصلون؟ قال نصلي الراتبة. قال إذن لا تقصر الفريضة. شوف الفقه، شوف الفقه في الدين. قال كيف تصلي الرواتب وانت في السفر خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ وإذا أنت والله تبي تكمل وتبي تزيد، إذن الأولى بالزيادة أنك تصلي إيش؟ تصلي الفريضة كاملة بدون قصر. تقصر الفريضة وتروح تصلي الراتبة هذا خلاف الفقه ولا شك في دين الله جل وعلا. ذلك نقول الرواتب ما تصلى في السفر اتباعا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن أكثر من النوافل في السفر. تعال قبل الصلاة صل ركعتين تحية المسجد، كل ما توضيت في البيت صل ركعتين تحية الوضوء سنة الوضوء، أكثر من النوافل. الرواتب لا، لأنك تصلي الظهر ركعتين إذا خلاص ما في راتبة الظهر، تصلي العصر ركعتين خلاص، تصلي العشاء ركعتين خلاص، ما تصلي معها الراتبة. الرواتب تترك في السفر وهي السنة. ثم يقول متى يبدأ وقت الاعتكاف؟ هو بكرة 20 وقت الاعتكاف يبدأ من كان الليلة المغرب اللي بيعتكف، يعني من قبل المغرب بدقائق يدخل إلى المعتكف من ليلة 20 يبدأ الاعتكاف، لأن الليل سابق النهار عندنا في باب الطاعات وغيرها. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خير الجزاء. إيه؟ لا السنن لا، أكثر من النوافل، لكن سنة الظهر سنة العصر سنة العشاء هذه اتركها، سنة المغرب اتركها. نوافل أكثر من النوافل دون الرواتب. النبي صلى الله عليه وسلم راح للعمرة وراح للحج ما صلى الرواتب. إيه صلاة الضحى نوافل، هذه مطلقة ما هي رواتب. نعم هذه أيضا ما تركها. نعم.